الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 15 من مجالس الدورة التأصيلية الأولى في هذا المسجد المبارك، ونحن في صبيحة السبت 7 من شهر جمادى الثانية عام 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. سبق وأن ذكر المصنف في ابن أجر الروم باب مرفوعات الأسماء، وأن المرفوعات 7، وهي الفاعل وهو مقدم في الذكر وفي الرتبة، والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدا وخبره، واسم كان وخواتية، وخبر إن وخواتية، والتابع للمرفوع هو 4 أشياء، والنعت والعطف والتوكيد والبدل. وشرحنا هذا بشرح موجز، ثم وقفنا على قوله باب الفاعل، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله: باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: قام زيد ويقوم زيد، وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وتقوم هند، وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندات وتقوم الهندان، وقامت الهندات وتقوم الهندات، وقامت الهنود وتقوم الهنود، وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام غلامي ويقوم غلامي، وما أشبه ذلك. والمضمر 12 نحو قولك: ضربت وضربنا وضربت 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 وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربت وضربتا وضربوا وضربنا.
أولا، ما هو الفاعل؟ الفاعل عرفه المصنف بقوله هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. إذن الفاعل لا يكون إلا اسما، الفاعل لا يكون إلا اسما، سواء كان هذا الاسم صريحا مثل كتب محمد، فهذا اسم صريح يسمى، هذا يسمى اسم ايش؟ صريح. تقول: كتب محمد قرأت الدرس، التاء هنا ضمير وهو ايضا اسم صريح. واما ان يكون الفاعل مؤولا، واما ان يكون الفاعل مؤولا، والمؤولات 3 لا رابع لها: إن واسمها وخبرها تؤول بالفاعل، أن واسمها وخبرها المفتوحة، أن المفتوحة واسمها وخبرها تؤول بالفاعل. مثال ذلك، تأمل: إن محمدا مؤدب. تعرف أن إن حرف، محمدا اسم إن، ومؤدب خبر إن. فإذا أردت أن تجعله فاعلا فتقول: سرني أن محمدا مؤدب. فالآن سرني سر فعل ماضي، والنون نون الوقاية، والياء هنا والفاعل أن محمدا مؤدب، هذا يسمى المؤول، الفاعل المؤول. مثال آخر: أن والفعل المضارع، وهذا أيضا يمكن أن يكون فاعلا. أعجبني أن تتفوق، أعجبني أن تتفوق. وأيضا ما زائد الفعل، مثال ذلك: سرني ما عملت الخير. فجملة ما عملت الخير يعرب إعراب الفاعل. على هذا ننتبه أن الفاعل إما أن يكون اسما صريحا أو مؤولا، اسما صريحا أو مؤولا. والأسماء المصنف قال وهو على قسمين، أي الفاعل، الفاعل على قسمين، ظاهر ومضمر. ظاهر وهو العلم الصريح، لذلك قال فالظاهر نحو قولك، فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيد. وهنا انتبه، إذا جاء الفاعل وسبقه فعله فإن الفعل لا يجمع، وهذه قاعدة لا تنساها، الفعل لا يجمع، الفعل دائما يذكر بصيغة المفرد إذا تقدم على فاعله، إذا تقدم على فاعله. فأنت تقول قام زيد وقام الزيدان وقام الزيدون، لا يختلف، يقوم زيد يقوم الزيدان يقوم الزيدون، لا يختلف. إذن الفعل من حيث التثنية والجمع، الفعل لا يثنى ولا يجمع إذا تقدم على فاعله. وكذلك انتبه، وكذلك لو كان هناك تذكير وتأنيث، الفعل يلحقه شيء يدل على تأنيثه، وإلا فيبقى على أصله وهو التذكير. فإذا كان الفاعل مذكرا فالفعل يبقى على أصله بلا إلحاق شيء، بلا إلحاق شيء. فتقول ويقوم الزيدون وقام الرجال ويقوم الرجال، طبعا الزيدون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع إيش؟ مر معنى هذا. وقام الرجال، الرجال فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع تكسير، وقد مر معنا أن جمع التكسير يرفع بإيش؟ أيوة، يرفع بالضمة. ويقوم الرجال، طيب إذا كان الفاعل مؤنثا فتؤنث الفعل. إذن نحن نعيد القاعدة من جديد، الفعل لا يثنى ولا يجمع ولكن يلحقه ما يدل على تأنيثه إن كان الفاعل مؤنثا. فأنت تقول قامت هند وتقوم هند وقامت الهندان وقامت الهندات. إذن الفاعل إذا كان مؤنثا فالفعل يؤنث، لكن متى نؤنث الفعل؟ إذا كان التأنيث حقيقيا، إذا كان التأنيث حقيقيا وجب تأنيث الفعل. طيب إذا كان التأنيث، إذا كان التأنيث غير حقيقي فأنت تقول كسفت الشمس وكسف الشمس، طلعت الشمس وطلع الشمس، جاز تأنيثه وتذكيره. وإن كان تأنيث ما كان مؤنث اللفظ أولى، لا سيما إذا كان له مقابل من المذكر مثل الشمس والقمر. فأنت تقول الآن وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وتقوم الهنود. طيب هذه المسألة لا بد أن ننتبه لها، أن الفاعل يرفع لأنه مرفوع، قال الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، الاسم المرفوع، إذن الفاعل دائما مرفوع. بأي شيء مرفوع؟ بحسب نوع الفعل. إن كان الفاعل اسما مفردا فيرفع بالضمة، كان جمع تكسير يرفع بالضمة، إن كان جمع مؤنث سالم يرفع بالضمة، ما عندنا إشكال، مر معنا هذا. طيب إن كان الفاعل مثنى يرفع بالألف، يرفع بالألف. إن كان الفاعل جمع مذكر سالم يرفع بالواو، يرفع بالواو إن كان الفاعل جمع مذكر سالم. إن كان الفاعل من الأسماء الخمسة فيرفع بالواو. لذلك قال المصنف: وتقوم الهندان مرفوع، الهندان مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، وقامت الهندات مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه جمع تأنيث، وتقوم الهندات، وقامت الهنود مرفوع علامة رفعه الضمة لأن الهنود جمع تكسير، وجمع التكسير قلنا يرفع بما يرفع به الاسم المفرد الضمة. وتقوم الهنود، وقام أخوك، ويقوم أخوك، ها قال أبوهم، ما هو في القرآن جاء هكذا، قال أبوهم، لاحظ قال أبوهم، إذن قال فعل، وأبوه وأبوهم هذا فاعل مرفوع علامة رفعه الواو. قال وقام أخوك ويقوم أخوك. طيب وقام غلامي ويقوم غلامي، هذا المثال أتى به ابن أجر الروم قصدا ترى، ليش؟ حتى لا يشكل عليك الكسرة الظاهرة تقول هذا مو مرفوع، لا غلام مرفوع لكن علامة رفعه ضمة مقدرة على الميم منع من ظهوره التعذر، أو ما يسميه بعضهم باشتغال المحل بحركة المناسبة. الآن الغلام مضاف إلى ياء المتكلم، الغلام مضاف إلى ياء المتكلم، فلو قلنا غلام ي لكان فيه تعذر لأن الياء لا تناسبها الضمة، الياء تناسبها الكسرة. وهنا يدرك العربي أنه لما سمع قام غلام يعرف أن غلام مرفوع، فعدم ظهور حركة الإعراب لا يعني أنه ليس مرفوع. ولذلك ينبغي أن ننتبه أن الفاعل نعرفه بأمرين: بحركة الإعراب، وهذا قد يكون ظاهر وهذا يكون ظاهريا، والأمر الثاني نعرفه بأنه الذي قام بالفعل أو قام به الفعل، يعني هذا شيء معنوي. كيف تعرف الفاعل من حيث المعنى بدون أن تنظر لحركة الإعراب؟ هو اللي سوى الفعل، دخل زيد، من اللي دخل؟ إذن فاعل. كل من فعل الفعل إيش نسميه؟ فاعل. كل من وقع عليه الفعل ماذا نسميه إذا لم يكن إذا لم يكن الفعل متعديا؟ إيش نسميه؟ فاعل. إذا لم يكن متعديا، مثل مرض زيد، الآن مرض زيد مرض فعل لازم، هل المرض وقع من زيد؟ لا، ما هو وقع من زيد، وقع على زيد، لكن لأنه لازم فهو هنا فاعل. فكأن المعنى أن زيدا تسبب بالمرض، صح ولا لا؟ ليش قلنا مرض زيد؟ أي أنه تسبب في مرض نفسه، إما بعدم غسل يديه، وإما بعدم أكل، وإما 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 لأي سبب كان. إذن نلاحظ الآن أن الفاعل يمكن أن نعرفه بحركة الإعراب وهي الرفع، ويمكن أن نعرف الفاعل بأنه الذي وقع منه الفعل، بأنه الذي وقع منه الفعل. هذا بالنسبة إذا كان الاسم ظاهرا. طيب والضمائر؟ طبعا الضمائر ذكر المصنف هنا كم ضميرا؟ 12 ضميرا. الضمائر هذه تعرب إعرابا محليا. كيف تقول مثلا؟ قال والمضمر 12 نحو قولك ضربت، فتقول تاء المتكلم ضمير مبني في محل رفع فاعل. ضربنا نا ضمير المتكلمين مبني في محل رفع فاعل. هذا إذا أردت الإطالة. إذا أردت الاختصار تقول ضرب فعل ماضي وتاء المتكلم فاعل مرفوع. ضربنا ضرب فعل ماضي ولحقه السكون لاتصاله بالضمير، وإلا فقد مر معنا أن الفعل الماضي مبني على الفتح أو على السكون إذا اتصلت به الضمائر، مثل ما هو هنا. ولا نسينا ضربنا ناء المتكلمين تقول فاعل، انتهى. هذا اختصار. إذا أردت الاختصار فأنت تقول نا ضمير المتكلمين فاعل مرفوع. إذا أردت التطويل تقول نا ضمير المتكلمين ضمير مبني في محل رفع فاعل، ضمير مبني في محل رفع فاعل. وهكذا في الضمائر الأخرى. طبعا ضربت تاء المتكلم هذا، وهنا انتبه، تاء المتكلم لا يأتي إلا مرفوعا، خلاص هذا خاص. تاء المتكلم ما يجي مفعول، فكل ما تشوف تاء المتكلم فاعرف أنه إيش؟ أنه فاعل. كل ما تشوف تاء المتكلم تعرف أنه إيش؟ أنعمت، إذن تاء فاعل، أنعم فعل، خلاص أنت حفظت القاعدة. ونا ضمير المتكلم لا يأتي إلا في محل رفع، لا يأتي إلا في محل رفع. طيب الآن الأمثلة الأخرى التي ذكرها المصنف كلها ضمائر، لكن ضربت تاء المخاطب، ضربت تاء المخاطبة، ضربتما ضمير التثنية، ضربتم ضمير الجمع، ضربتن ضمير جمع الإناث، ضرب هذا شيء آخر. الآن بالنسبة للضمائر اكتب هنا والمضمر 12 اكتب جنبها وهو ينقسم إلى قسمين، وهو ينقسم إلى قسمين. الآن لما قلنا ضربت في شيء يدل على الفاعل اللي هو شنو؟ تاء المتكلم. ضربتي في شيء يدل على الفاعل اللي هي تاء المخاطبة. لكن لما قل ضرب، انتبه الآن، الآن هنا لم يذكر صريحا ما يدل على الفاعل، لكنه مضمر لفظا ونطقا، لفظا ونطقا وخطا، ما في شيء يدل عليه. بخلاف ضربت فإن هناك حرف يدل عليه وهو التاء، فضرب هو وضربت هي، فالتاء هنا تاء التأنيث وليس فاعل. ولذلك لو قال لك قائل ما الفرق بين تاء التأنيث وبين تاء الفاعلة، تقول تاء التأنيث ساكنة وتاء الفاعلة تاء الفاعلة مكسورة، وتاء الفاعل مضموم، وتاء المخاطب مفتوح. فأنت تقول ضربت هي، ضربت هي، ضربت غير، ضربت تاء الفاعلة، وضربت تاء التأنيث مو تاء الفاعل. مرة ثانية لابد أن نفرق بين التاء الدال على تأنيث الفعل وبين تاء الفاعل. تاء الفاعل إما أن يكون مضموم ضربت، وإما أن يكون مكسورا ضربت تاء المخاطبة، أو مفتوحا تاء المخاطبة مخاطب ضربت. أما تاء التأنيث فساكن
وليس له محل من الإعراب. تاء التأنيث ما له محل من الإعراب. لو قال لك قال اعرب تاء في ضربت في ضربت، شو تقول؟ تقول تاء دال على تأنيث الفل، لا محل له من الإعراب، لا محلا ولا تقديرا ولا إلى آخره. مسألة سهلة. أين الفاعل إذن؟ الفاعل ضمير مستتر. الضمائر السابقة ضمائر ظاهرة، ضربت ضربت ضربتي ضربتما ضربتم ضربتن، ضمائر إيش؟ ظاهرة. أما هنا الضمائر مقدرة، الضمائر مخفية مقدرة. ضرب هو، فأنت لما تقول وضرب الرجل، من اللي ضرب؟ هو. وضرب الرجل، من اللي ضرب؟ هو. وأدى الصلاة، من اللي أدى الصلاة؟ هو. ولما تقول صامت الشهر، من هي؟ هي صامت. إذن نقول هذه، انتبه الآن، ضرب ضربت ضربا ضربت ضربوا ضربنا، انتبه. كيف نقول في الإعراب؟ ضرب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. ضربت الفاعل ضمير مستتر تقديره هي. ضرب ألف التثنية ما تعربها فاعل. هناك قول في الاختصار في الإعراب أن يقول ألف التثنية فاعل، لكن الصواب أن يقال ضربا هما، هذا هو الصواب. هما الفاعل ضمير مستتر تقديره هما. ضربتا هما، والتاء والألف تاء التأنيث دل على المؤنثتين تأنيث الفعل. ضربوا هم، هل نعرب واو الجماعة فاعل؟ هذا قول لبعض المعربين كما ذكر، لكن الأصوب أن نقول أن واو الجماعة هنا هو دليل على الفعل، لأن الفعل لا يجمع، فواو الجماعة دليل الجمع، مثل ما قلنا الفعل لا يثنى، فألف التثنية دليل التثنية وليس إعرابا. ضربوهم، ضربنا، نون هنا يعربه بعضهم أنه فاعل نون الإناث، لكن الأقرب أن نقول ضربنا، النون دليل على أن الفعل وقع من مجموعة الإناث، والفاعل ضمير مستتر تقديره هن. إذن مرة ثانية، ضرب هو، ضربت هي، ضرب هما، ضربتا هما، ضربوا هم، ضربنا هن. هذا هو التقدير في الفاعل. الآن ينبغي علينا أن نطبق هذه القواعد في قراءتنا للقرآن الكريم، لأنه قد يأتي الفاعل اسما، الفاعل قد يأتي اسما ظاهرا صريحا، وقد يأتي الاسم، قد يأتي الاسم ضميرا متصلا. طبعا الضمائر لا بد أن تكون متصلة، ضمائر الفاعلين لا بد أن تكون متصلة، فإن كانت منفصلة فهي مقدرة، يمكن ذكرها ويمكن حذفها. فأنت يمكن أن تقول صامت هي شهرها، ويمكن أن تقول صامت شهرها، يجوز كلا الأمرين. إذن هذا كله فيما يتعلق باختصار بالفاعل.
قال رحمه الله: باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، هو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو. والمضمر اثنا عشر نحو قولك ضربت، نحو قولك ضربت أحسن الله، وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضرب وضربنا.
وإحنا كنا صغار ندرس الصرف، طبعا هذا الباب باب الضمائر بالصرف ألصق، فكانوا الضمائر 12 هذه لازم نحفظها مثل الفاتح، غيبا غيبا لازم نحفظها، شذي ما يقبلون منا نقرأ من ورقة. طيب باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، هذا التعبير الذي عبر به ابن أجرم أدق من تعبير بعض المتأخرين بقولهم باب المبني المجهول. ليش؟ لأننا أحيانا قد نعرف الفاعل لكننا نهمله قصدا، أو نهمله تعظيما، أو نهمل لأي مقصد من المقاصد، فإذا لا يصح أن نقول يعني هذا خطأ في التعبير، أن نقول بناء الفعل للمجهول، أو أن نقول باب المفعول الذي أو باب المجهول، ما يصح، لأن الفاعل معروف، قد يكون معروفا وقد لا يكون معروفا. فكلام المصنف أدق، المفعول الذي لم يسمى فاعله. لاحظ الآن، حينما يكون هناك فعل لابد أن يكون إيش؟ فاعل عقلا. فإذا كان الفعل متعديا، لاحظ الآن عندنا فعل لابد له من فاعل، إذا كان الفعل متعدي لابد له من مفعول. ولذلك الآن لما يأتي إنسان ملحد يقول لك لا يوجد رب، قل له طيب هذه الأفعال اللي توجد هذه كلها عند العقلاء لا يتصور وجودها بدون فاعل. إذا قلنا أن هذه الأفعال الموجودة في الكون بدون فاعل، فيمكن إذن لعقلك أن تتصور أنك أنت غير موجود. قال لا أنا موجود، إيش دراني أنك موجود؟ هذه مكابرة للعقول. طيب انتبه الآن، نرجع إلى درسنا. الفعل لابد له، الفعل لابد له من فاعل، فإن كان متعديا لابد له من مفعول. إحنا الآن هذا الباب، هذا الباب هو في ما إذا لم نريد ذكر الواسطة، نذكر الفعل ونذكر المفعول لا نريد ذكر الفاعل، كيف نفعل؟ أولا كيف ننطق الفعل، ثانيا كيف نقول عن المفعول. نرجع خطوة إلى الوراء في درسنا عن الفاعل، لما نقول صام زيد الشهر، كيف نعرف صام فعل ماضي وزيد فاعل والشهر مفعول به؟ طيب لما نقول قام محمد، قام محمد لزيد، قام فعل ومحمد فاعل واللام حرف الجر، زيد المجرور، جر مجرور في محل نصب مفعول به. هذه مسألة سهلة. إذا لم نرد في المثالين السابقين ذكر الفاعل، لاحظ أنت تقول صام المسلمون الشهر، احذف المسلمين، فأنت ستقول صيم الشهر، هذا معنى المفعول الذي لم يسمى فاعله، أي أنك أخفيت الفاعل، حذفت الفاعل، لم تعرف الفاعل. ثلاثة أشياء عندنا، حذفت الفاعل، لم ترد ذكر الفاعل، لم تعرف الفاعل. صيم الشهر. طيب المفعول الذي لم يسمى فاعله، أولا يجب أن ننظر إلى الفعل، كيف نفعل مع الفعل إن كان ماضيا، وكيف نفعل مع الفعل إن كان مضارعا. سهل جدا الباب هذا، من أسهل منه لا يوجد. يقول فإن كان الفعل ماضيا، هذه الحركة الأولى الآن، ضم أوله وكسر ما قبل آخره، بس ضم أوله وكسر ما قبل آخره. يلا، درس زيد النحو، درس النحو، كتب محمد الدرس، كتب الدرس، حضرنا المحاضرة، حضرت المحاضرة، خلاص انتهت الإشكالية. فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، هذا بالنسبة لحركة إيش؟ الفعل الماضي. طيب وإن كان مضارعا، إن كان مضارعا في، انتبه كيف تقول، تقول مثلا يدرس محمد النحو، يكتب زيد الدرس، الآن هذا فعل مضارع، إذا لم تسمي فاعله ماذا تفعل؟ ضم أوله مثل الماضي، وفتح ما قبل آخره عكس الماضي. يدرس، يدرس، يدرس النحو، يكتب محمد الدرس، يكتب الدرس، ما نبي نقول اسمع عشان ما نطول، يكتب الدرس، إذن ضم أوله وفتح ما قبل آخره. هنا أنبه على تنبيه، وهو إذا كان المفعول مؤنثا والفاعل مذكر، فهل نذكر الفعل ولا نؤنث؟ مرة ثانية، إذا كان الفاعل مذكرا والمفعول مؤنث، فنذكر الفعل ولا نؤنث؟ نذكر، لأن الفعل تابع لفاعله، صح ولا لا؟ لكن إذا حذفنا الفاعل فينبغي مراعاة تذكير الفعل وتأنيثه. مثال ذكرناه قبل قليل، حضر محمد المحاضرة، محاضرة مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث، قلنا حضر محمد المحاضرة. طيب إذا حذفنا الفاعل، حضرت المحاضرة، حضرت المحاضرة، قام المسلمون للصلاة، انتبه الآن، المسلمون، قام المسلمون للصلاة، إذا أردنا أن نبنيها للمجهول كيف نقول؟ أقيمت الصلاة، إذا كان فعل مضارع، يقوم المسلمون للصلاة، أقيمت الصلاة، قامت الصلاة، أقيمت الصلاة. إذن لابد أن ننتبه لهذا، وهو أن الفعل الماضي نضم أوله ونكسر ما قبل آخره، الفعل المضارع نضم أوله ونفتح ما قبل آخره، هذه قاعدة مضطردة. قال وهو على قسمين، هو الضمير يرجع إلى المفعول الذي لم يسمى فاعل، وهو الضمير يرجع إلى ماذا؟ المفعول الذي لم يسمى فاعله، ظاهر ومضمر. إذن لو سألنا سائل وقال لنا المفعول الذي لم يسمى فاعله أليس هو ناب مناب الفاعل، ماذا نقول؟ نقول نعم، ناب مناب الفاعل. إذن لما ناب مناب الفاعل فإنه يكون على قسميه، ظاهرا ومضمرا، والمضمر إما أن يكون الضمير مذكورا وإما أن يكون الضمير مقدرا مفهوما. هذه مسألة سهلة، لأن القاعدة أن النائب يقوم مقام المنيب في كل شيء، وهذه مسألة نحوية حجة على الحنابلة، عليهم. ليش حجة عليهم يا عمر؟ لأننا نقول التيمم ناب مناب الوضوء، فكيف لا يرفع الحدث؟ القاعدة النحوية والقاعدة القياسية أن النائب يقوم مقام المنيب، بس هم يقولون لا، يمكن أن النائب يقوم مقام منيبه باستثناءات. ولذلك اليوم في ناس يسوون وكالة، يقول فلان ينوب عني في كذا وكذا وكذا دون كذا وكذا وكذا، هذه ردهم علينا. طيب إذن مرة ثانية نقول وهو أي المفعول الذي لم يسمى فاعله على قسمين، ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك، نحو قولك ضرب زيد، بعدما كان ضرب زيد صار ضرب زيد، ويضرب زيد، وأكرم عمر ويكرم عمر. هذه مسائل واضحة وسهلة. ضربت المرأة وتضرب المرأة إذا ما أردت أن تذكر زوجها، يعني فضيحة مثلا ما أردت أن تفضحها، تقول ضرب الطالب، ما أردت أن تذكر اسم الأستاذ احتراما، ضرب الطالب. وكما قلنا هناك في الفاعل، قلنا إن الفعل لا يثنى ولا يجمع، صح ولا لا؟ نفس الشيء نقوله في المفعول الذي لم يسمى فاعله، سواء كان المفعول الذي لم يسمى فاعله مفردا أو مثنى أو جمع، فإن الفعل لا يتغير. ما الذي يتغير؟ الذي يتغير هو صورة نطق الفعل فقط، صورة. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، من اللي يدخلهم؟ ممكن الله أمرا والملائكة إرشادا، ها، والنبيون دلالة. هذه من معاني حذف الفاعل لتعم، حذف الفاعل للدلالة على العموم، هذه كلها معاني. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، الله عز وجل رحمة منه أدخل، ما الذي أدخلهم؟ رحمة الله. ما الذي أدخلهم؟ أعمالهم الصالحة. ما الذي أدخلهم؟ دلالة الأنبياء. ما الذي أدخلهم؟ إرشاد الملائكة. عرفنا أن تسمية أن هذا المجهول لا يصح، حنا عرفنا هذا كل هؤلاء الفاعلين. قال فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو. وعشان الأخوات لا يزعلون نجيب مثال للتأنيث، ضربت فاطمة وتضرب عائشة وأكرمت هند وتكرم هند. والمضمر 12 كما مر معنا في السابق، نحو قولك هناك ضربت. إذا واحد ضربك وأنت ما تبي تقول من اللي ضربك، إيش تقول؟ ضربت. ضربت مثل ما يقول العاقل غبنت بالحياة الزائلة. من اللي غبنا؟ ما يبي يقول. ليش؟ يقول فضيحة، شلون الشيطان غبني؟ شلون قرين السوء غبني؟ شلون أصدقاء غبنوني؟ ما يبي يذكرهم. غبنت بالحياة الزائلة التي هي كطيف زائل. والله إياكم والغرور بالدنيا ولا تغرنكم الحياة الدنيا فإنها فانية، اعملوا لآخرتكم. ضربت وضربنا وضربت، ها، وضربت. لو قال لك قائل الآن هنا أعرب، كيف تعرب؟ انتبه، تقول ضرب فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، والتاء المتكلم مرفوع. ليش مرفوع؟ لأن المفعول الذي لم يسمى فاعله هو مرفوع، قاعدة نحفظها. مثل ما قلنا في زيد، ضرب زيد، كيف نعرب؟ ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، وزيد فاعل مرفوع، وزيد مفعوله ما لم يسمى فاعله مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نفس الكلام في ضربت، ضرب فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، وتاء المتكلم ضمير في محل رفع مفعول ما لم يسمى فاعله. بس هذا هو طريقة الإعراب. وهكذا في بقية الضمائر، ضربنا وضربت وضربتي وضربتما وضربتم وضربتن وضرب هو وضرب هو وضربت هي وضربا هما وضربوا هم وضربنا هن. فكيف نعرب الضمائر هو هي هما هم هن؟ نعربها على أنها ضمائر مبنية في محل رفع مفعول الذي لم يسمى فاعله بس، أو نائب الفاعل. الأسهل أن نقول نائب الفاعل، نقول مرفوع نيابة عن الفاعل. ها، هذا خلاصة هذا الباب. نعم. يلا بارك.
قال رحمه الله: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. والمبتدأ قسمان: ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتنا، وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. والخبر قسمان: مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو زيد قائم، وغير المفرد 4 أشياء: الجار والمجرور، والظرف والفعل مع فاعله، والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار، وزيد عندك، وزيد قائم أبوه، وزيد جاريته ذاهبة.
المبتدأ والخبر هما القسمان الثالث والرابع من الأسماء المرفوعة. قلنا المرفوعات تذكرون: الفعل المضارع الذي لم يسبق بناصب وجازم مرفوع، والفاعل مرفوع، والمفعول الذي لم يسمى فاعل أو نائب الفاعل، باختصار نائب الفاعل إيش؟ مرفوع. والمبتدأ والخبر مرفوع. وإنما أخر المبتدأ والخبر عن نائب الفاعل لقوة التصاق نائب الفاعل بالجملة الفعلية والفاعل، وإلا فحقه التأخير. ليش؟ لأن الفاعل أكثر شيوعا واستخداما ثم المبتدأ والخبر. واضح هذا؟ طيب، ما هو المبتدأ والخبر؟ تذكرون في تقسيم الكلام قلنا الكلام في لغة العرب لا يمكن أن يخلو من خانتين: يا يمين يا شمال. إذا قلنا يمين معناته فعل وفاعل، أو فعل وفاعل ومفعول. إذا قلنا شمال معناته مبتدأ وخبر. هذا هو كلام العرب. فالآن إذا قلت المبتدأ والخبر فأنت تعرف الخانة الثانية، المبتدأ والخبر. ولما تسمع كلمة المبتدأ والخبر فتعرف مباشرة أن الكلام ابتدأ بجملة باسم، لأن المبتدأ والخبر لا يرد إلا في جملة اسمية. مثل ما قلنا في الخانة الأولى باب الفعل والفاعل: لا يتصور إلا أن الكلام ابتدأته بالفعل، فهنا لا يتصور إلا أن الكلام ابتدأته بإيش؟ باسم. مسألة سهلة. مثلا الآن نضرب أمثلة: الحمد لله رب العالمين. الحمد هذا اسم ولا فعل؟ اسم. إذن لازم تروح وين؟ تدور في المبتدأ والخبر، ما تدور هني. واضح هذا ولا لا؟ طيب لما تسمع مثلا قل هو الله أحد، قل هذا فعل ولا اسم؟ إذن لازم تدور يمين، ما تدور هني. أهم شيء تعرف وين تحط رجلك في الإعراب. انظر وتأمل في الجملة التي أمامك، هل هي جملة فعلية فتبحث له، هل تبحث له عن فاعل ومفعول، هل الجملة ابتدائية فتبحث أين خبره. انتهت الإشكالية كلها. قال المصنف: المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. اسم سهل هذا، سواء كان ظاهرا أو كان مضمرا. ظاهرا مثل زيد، زيد يطلب العلم. عبد الله مؤذن، هذا اسم ظاهر. أو يكون غير، يعني الظاهر معناته مو ضمير، لأن الضمير لا يبتدأ به الكلام. انتبه الآن، إلا أن يكون، انتبه، المضمر الضمير لا يبتدأ به الكلام إذا كان ضمائر مخفية. أما إذا كان ضميرا ظاهرا فيمكن. أنت طالب مجتهد، هذا ضمير منفصل. الضمائر المنفصلة حقها الصدارة، فهي تقع في موقع الابتداء: أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن. ضمائر منفصلة. إذن المبتدا إما أن يكون اسما ظاهرا أو يكون ضميرا منفصلا، أو يكون ضميرا إيش؟ منفصلا. لا تنسى هذه، سواء كان للمتكلم ها أو كان للمخاطب أو كان للغائب، أيا كان الاسم المرفوع عرفنا هذا. العاري، ما معنى العاري؟ اكتب عليه، أي الذي لم يسبق، الذي لم يسبق بإن وأن وأخواتها وكان وأخواتها وظن وأخواتها، بس هذا معنى المسألة سهلة. ما معنى الاسم المرفوع؟ العاري، اكتب العاري، أي الذي لم يسبق بأن وأخواتها وكان وأخواتها وظن وأخواتها، لم يسبق خلاص. لأن أن وأخواتها وكان وأخواتها وظن وأخواتها هي العوامل اللفظية، هي العوامل إيش؟ لفظية. لو قال لنا قائل المبتدأ مرفوع، لأن المصنف قال هو الاسم المرفوع، الفاعل مرفوع لماذا؟ لأن الفعل عمل فيه الرفع، الفعل إيش؟ عمل فيه الرفع. طيب نائب الفاعل لماذا مرفوع؟ قلنا لأنه ناب مناب الفاعل فأخذ حكمه. طيب المبتدأ ليش مرفوع؟ في جواب سهل وفي جواب تعليلي. الجواب السهل أن تقول هكذا سمع من العرب رفع الفاعل ورفع نائب الفاعل ورفع المبتدأ ورفع الخبر ورفع المرفوعات ونصب المنصوبات وجزم المجزومات، هكذا سمع من العرب، هذا كلام سهل. وأما إذا أردت أن تبحث عن تعليل فنقول الفاعل مرفوع لأن الفعل عمل فيه الرفع، نائب الفاعل عمل فيه الفعل لأن الفعل لابد له من عمل، فإذا لم يجد فاعله يعمل فيه نائب الفاعل. طيب المبتدأ أين العامل الذي عمل فيه الرفع؟ يقولون العامل معنوي. العامل إيش؟ كيف يعني معنوي؟ يعني يقول ابتداء الكلام به كان سببا في رفعه. لماذا؟ قالوا لأن، تذكرون في الدرس قبل أن نعطل قلنا لكم لماذا ابتدأ المصنف بالمرفوعات؟ من يذكر ايش قلنا؟ وبعد في كلمة ثانية، كلمتين قلنا أكثر شيوعا،
أسهل
أقوى، وأقوى الرفع من أقوى الحركات الإعرابية. فلذلك الآن المبتدأ لما ابتدأنا به الكلام فحقه أن نعطيه أقوى الحركات الإعرابية. إذن المسألة هذه عرفنا المبتدأ اسم مرفوع. طيب لما تقول، انتبه الآن، لما أنت تأتي وتبتدي الكلام بفعل فهل يدخل معنا في المبتدأ والخبر؟ لا يدخل معنا في المبتدأ والخبر. إذا ابتدأت الكلام بالجار والمجرور، انتبه الآن، الجار والمجرور، في البيت عالم، من الناحية البلاغية الفصاحية هذا ليس من كلام العرب. ليش يا شيخ صاير؟ لأن العرب لا يبتدئون الكلام بالجار والمجرور. أصلا الجار والمجرور هو بنفسه ضعيف، كيف يبتدئون الكلام به؟ ها؟ يعني الكلام ينبغي. لذلك ابن مالك رحمه الله دقيق، قال ولا يجوز الابتداء بالنكرة، النكرة ما يجوز الابتداء به، ما لم تفد كعند زيد النمرة. لذلك إذا سمعت واحد يقول مثلا ها في البيت دراهم كثيرة فاعلم أنه خالف فصيح العرب. ليش؟ لأن فصيح العرب أن الكلام لا يبتدأ بالجار والمجرور. هذه مسألة سهلة ولا صعبة؟ سهلة الحمد لله. طيب قال والخبر، عرفنا الاسم المبتدأ عرفناه، لكن ننتبه أن هذا الاسم الذي نبتدئ به الكلام إما أن يكون اسما صريحا، مثال ذلك زيد عالم، لاحظ اسم ظاهر زيد عالم، وإما أن يكون ضميرا مثل أنا طالب علم، ضمير أنا طالب علم، أنتم طلاب علم، وإما أن يكون الاسم مؤولا. ومر معنا أن كلمة أن والفعل المضارع يؤول، وأن تصوموا خير لكم. ليش قال خير؟ ليش ما قال خيرا؟ لأن أن وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر، والمصدر اسم. صيامكم خير لكم، صيامكم خير لكم. إذن الآن عرفنا أن المبتدأ إما أن يكون اسما صريحا ظاهرا مثل زيد ومسلم وعبد الله، وإما أن يكون ضميرا مثل أنت أنت أنا وهكذا هو هي، وإما أن يكون مؤولا بالمصدر وهو أن وما بعده من الفعل المضارع. خلاص انتهينا من المبتدأ، ننتقل الآن إلى الخبر. الخبر المصنف رحمه الله عرفه تعريفا وصفيا، ودائما أيها الإخوة التعريف الوصفية أدق وأحسن من التعريف المنطقية. بعض النحويين جرى على طريق المناطق فقال الخبر هو الذي يتم به الكلام، هذا تعريف منطقي، لكن كلام المصنف أحسن، هو الاسم المرفوع المسند إليه، هذا أحسن. يعني معنى هذا الكلام أن الخبر هو الاسم المرفوع المسند إلى المبتدأ، هو الاسم المرفوع المسند إليه، أي إلى المبتدأ، إليه الضمير راجع إلى المبتدأ، اكتب إليه أي إلى المبتدأ. المصنف رحمه الله ذكر ثلاثة أمثلة، أولا زيد قائم، اكتب قائم زيد مبتدأ، وقائم خبر مفرد، اكتب أمامه خبر مفرد. تعريف الخبر المفرد هو ما ليس جملة ولا شبه جملة، هو ما ليس جملة ولا شبه جملة. فلو قلت زيد قائم، إذن المفرد الخبر مفرد ولا جملة؟ مفرد. لكن لما تقول، لاحظ، لما تقول زيد هو عندنا، صار الآن الخبر جملة، لأن كلمة هو مبتدأ وعندنا خبره، والجملة الابتدائية خبر لزيد الأول، فهمنا هذه؟ لأن هو ضمير له الصدارة، لا يقبل إلا الابتداء أو الفاعلية. زيد هو عندنا، صار جملة هو عندنا خبر، إذن الخبر إيش صار؟ جملة. إذن الخبر إما أن يكون اسما مفردا وهو ما ليس بجملة ولا شبه جملة، وإما أن يكون جملة، والجملة إما أن تكون اسمية مثل زيد هو عندنا، وإما أن تكون جملة اسمية، زيد يدرس النحو. فجملة يدرس النحو، يدرس كيف نعربه؟ يدرس فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يرجع إلى زيد، هذا الرابط بين المبتدأ والخبر. والنحو مفعول به، والجملة يدرس النحو في محل رفع خبر. إذن الخبر إما أن يكون اسما، إيش قلنا؟ مفردا، شنو معنى مفرد؟ ليس بجملة ولا شبه جملة، وإما أن يكون جملة اسمية أو جملة فعلية أو شبه جملة. وشبه الجملة ينقسم إلى قسمين، سهل جدا سهل. كيف شبه الجملة ينقسم إلى قسمين؟ إما أن يكون ظرفا، زيد عندنا، زيد معنا، عندنا هذا يسمى ظرف، ومعنا يسمى جار ومجرور. إذن شبه الجملة ينقسم إلى كم قسم؟ قسمين، إما ظرف وإما جار ومجرور. هذا هو الخبر. الخبر لا يخرج عن هذه. مرة ثانية نعيده، إما أن يكون الخبر مفردا، ما معنى المفرد؟ ليس جملة ولا شبه جملة. وإما أن يكون جملة اسمية، وإما أن يكون جملة فعلية، وإما أن يكون شبه جملة ظرف، وإما أن يكون شبه جملة جرم. بس هذا هو الخبر. الحمد لله رب العالمين، الحمد مبتدأ، أين خبره؟ لله رب العالمين. لا، لله رب العالمين. إذن الآن الخبر إيش؟ شبه جملة، شبه جملة، جار مجرور، صح ولا لا؟ انتبهت لهذه؟ هذه مهمة ترى. لما تقول المسلمون يصومون شهر رمضان، جملة يصومون شهر رمضان خبر، وجملة إيش؟ فعلية. جملة فعلية. المسلمون مقيمون على الصلاة، مقيمون على الصلاة ها خبر، جملة اسمية. المسلمون فوق الأرض قلة، شبه جملة ظرف. المسلمون في الأرض مستضعفون، جار مجرور. بس هذا هو الخبر. قال هو الاسم المرفوع المسند إليه. لما قال المسند إليه لابد أن ننتبه، ما معنى المسند إليه؟ قلنا المسند للمبتدأ، يعني لازم يكون في شيء يربط بين المبتدأ وبين الخبر. وهذا الرابط في الجملة الإسمية أو في الجملة الفعلية لابد أن يكون جليا. وأما في الاسم المفرد فالمعنى. لما تقول زيد قائم، إيش الرابط؟ الرابط أن القيام حصل ممن؟ من زيد. القيام حصل من زيد، هذا معنى المسند إليه. القيام مسند إلى زيد، القيام مسند إلى زيد. فإن كان جملة اسمية فلا بد من الربط. ما هو الربط؟ الربط إما أن يكون بالضمير، زيد هو عندنا، زيد يدرس النحو، إيش الرابط؟ الضمير المستتر اللي هو الفاعل، هو يعود إلى المبتدأ، هذا الرابط. زيد عندنا، العندية مسندة إلى زيد أو هو. إذن زيد في البيت الظرفية مسند إلى زيد، هذا معنى المسند إليه، هذا معنى المسند إليه. هنا اكتبوا بعد معرفة هذه الأمثلة، بعد قوله زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون، اكتبوا هذه الفائدة. واحد، اكتبوا واحد، لابد في المبتدأ والخبر من المطابقة، لابد في المبتدأ والخبر من المطابقة في الإفراد والتثنية، لابد في المبتدأ والخبر اكتب لابد في المبتدأ والخبر من ماذا؟ من المطابقة، لابد في المبتدأ والخبر من المطابقة في الإفراد، حط عليه رقم واحد، والتثنية حط عليه رقم اثنين، والجمع حط عليه رقم ثلاثة، والتنكير حط عليه رقم أربعة، والتأنيث حط عليه رقم خمسة. مرة ثانية، في الإفراد والتثنية والجمع والتنكير والتأنيث. ما معنى هذا الكلام يا عمر؟ إن كان المبتدأ مفردا فلا بد أن يكون الخبر مفردا، إن كان المبتدأ مثنى لا بد أن يكون الكلام الخبر مثنى، إن كان المبتدأ جمعا لا بد أن يكون الخبر جمعا أو ما يدل على الجمع. طيب إن كان المبتدأ نكرة لا بد أن يكون الخبر نكرة، إن كان المبتدأ معرفة لا بد أن يكون، لا ما يلزم، يمكن يكون الخبر نكرة. طيب إن كان المبتدأ مؤنثا لا بد أن يكون الخبر، طيب إن كان المبتدأ مذكرا لا بد أن يكون الخبر مذكر. هذا معنى هذه الفائدة. فمثلا أنت تقول زيد قائم، فاطمة قائمة، واضح؟ تقول الزيدان قائمان، الفاطمتان قائمتان، الزيدون قائمون، الفاطمات قائمات. إذا جبنا الجملة زيد هو عالم، تقول فاطمة هي عالمة، لا بد من هذا. زيد يدرس النحو، فاطمة تدرس النحو، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية من باب التأكيد ذكرناها لكن تكتبها، لا بد من رابط يربط بين المبتدأ والخبر، إما معنوي وإما لفظي، وهو معنى قول المصنف المسند إليه. قال والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر. طيب قبل أن نذكر القسمين، قلنا المبتدأ إما أن يكون اسما إيش صريحا، وإما أن يكون مؤولا، لا تنسوا هذا، إما أن يكون المبتدأ اسما صريحا، وإما أن يكون ضميرا، وإما أن يكون مؤولا. هنا قال المصنف المبتدأ قسمان ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، إيش تقدم ذكره؟ زيد زيدان زيدون، هذا معنى ما تقدم ذكره، زيد زيدان زيدون، اللي هو المفرد والمثنى والجمع، ذكورا كانوا أو إناثا. والمضمر 12، كما ما هي الضمائر 12 التي تقع موقع الابتداء؟ اكتب الضمائر المنفصلة، الضمائر المنفصلة، وهي 12 كما قال المصنف، أنا رقم 1، مثل قولك أنا مسلم، اكتب الجملة هذه، أنا كقولك أنا مسلم، ونحن كقولك نحن طلاب علم، وأنت كقولك أنت مجتهد، وأنت كقولنا أنت مؤمنة، وأنتما كقولك أنتما صاحبان مجيدان، وأنتم كقولنا أنتم مسلمون، وأنتن كقولنا أنتن مسلمات، وهو مثل قوله هو عالم. وهي مثل قولنا هي عالمة، وهما وهم وهن نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. نذكر الأمثلة مع كل ما سبق على المثال الذي ذكره المصنف، أنا قائم، نحن قائمون، أنت قائم، أنت قائمة، أنتما قائمتان، أنتم قائمون، أنتن قائمات، على ما ذكر المصنف. مرة ثانية قال أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك، كيف نكمل؟ أنت قائم، أنت قائمة، أنتما قائمتان، وأنتم قائمون، وأنتن قائمات. قال والخبر قسمان مفرد وغير مفرد. المفرد اللي احنا سميناه ايش؟ ما ليس بجملة ولا شبه جملة. وغير المفرد اللي سميناها الجملة وشبه الجملة بس. فالمفرد نحو زيد قائم. انتبه، ليس المقصود، اكتب هنا فائدة عند كلمة مفرد، ليس المقصود بالمفرد هنا، ليس المقصود بالمفرد هنا ما دل على واحد، وإنما المقصود بالمفرد هنا ما ليس بجملة ولا شبه جملة. ليس المقصود بالمفرد هنا إيش؟
ما دل على واحد.
لا، ليس المقصود بالمفرد هنا ما دل على اثنين على واحد، أو المقصود هنا بالمفرد ما ليس بجملة ولا شبه جملة، هذه مسألة لا تنسى. قال: فالمفرد نحو زيد قائم، وعلى المنواله سر في الأمثلة الأخرى. وغير المفرد أربعة أشياء. إذن الخبر كله كم قسم؟ خمس، المفرد والأربعة التي سيذكرها المصنف وذكرناها صح؟ طيب، الجار والمجرور نحو قولك زيد في الدار. كيف تعرب زيد مبتدا مرفوع علامة رفع الضم الظاهر، في الدار في حرف جر، الدار مجرورة بالفي، والجار والمجرور خبر وتسكت، ويمكن أن تكمل وتقول الجار والمجرور في محل رفع خبر، يجوز هذا ويجوز هذا. قال: والظرف نحو وزيد عندك. كيف نعرب زيد مبتدا مرفوع علامة رفع الضمة وعندك؟ عند ظرف مبني على الفتح والمضاف والكاف مضاف إليه، وشبه الجملة اللي هو الظرف هنا في محل رفع فاعل، أو تقول عندك ظرف، تقول عندك شبه الجملة خبر خلاص. والفعل مع فاعله، وزيد قام أبوه، مثل ما قلنا زيد درس النحو، تذكرون هذا؟ هنا قال زيد قام أبوه، فالآن قام أبوه الرابط هو الضمير اللي في كلمة أبوه الذي يرجع إلى زيد، هذا هو المسند إليه. والفعل مع فاعله، مثل زيد قام أبوه، فتقول قام فعل ماضي، وأبو أبوه فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، والجملة الفعلية في محل رفع خبر. هذا تطويل في الإعراب، والتسهيل تقول زيد مبتدأ وجملة قام أبوه خبر بس. تبون المختصر خذوه، تبون المطول تفصلوا فيه. وزيد قال: والمبتدأ مع خبره، وزيد جاريته ذاهبة، زيد جاريته ذاهبة. فكلمة جاريته ذاهبة الآن هذا مبتدأ، الجارية مبتدأ وذاهبة خبر الجارية. ما الذي ربط الجملة الابتدائية هذه بالمبتدأ الأول؟ الضمير في كلمة جاريته، هذا هو الرابط. هذا خلاصة ما يتعلق بالمبتدأ والخبر. نكتفي بهذا إن شاء الله ونكمل السبت القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.